الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظر الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. إيران تزيح الستار عن طائرة سيمولغ الخفيفة للشحن وحالات الطوارئ. والسيد نصر الله يقول إن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي صبر الشعب الإيراني في معركة الحظر الاقتصادية إنجازا رائعا وظاهرة فريدة وأنموذجا جميلا لكل أحرار العالم. وتابع القائد العام للحرس الثوري أن إيران الإسلامية اليوم أكثر قوة واقتدارا من أي وقت مضى لحل قضايا، مضيفا أن الشعب الإيراني صامد والعدو هو الآن أضعف من أي وقت على مدى الأعوام الأربعين الماضية، وسنواصل الطريق بفضل الباري تعالى ولا نشعر بالقلق من أي شيء. أزاحت إيران الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن في مدينة إصفهان بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين والقادة العسكريين. وفي كلمته خلال المراسم قال وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني إن من مميزات طائرة الشحن هذه أنها هي تقوم بتأمين خدمات الطوارئ والإنقاذ، ولفت إلى أنه لدينا برنامج الاستمرار في تصنيع مثل هذه الطائرات خدمة لمصالح البلاد، مؤكدا بأن هناك نماذج مشابهة لهذه الطائرة يتم استخدامه في المجال الدفاعي. ولفت وزير الدفاع إلى أن أكثر من 5000 شركة تعمل في مجال تصنيع طائرات الشحن في البلاد. نستمع إلى جانب من كلمة وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني خلال المراسم لإزاحة الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن.
في سنة الإنتاج والتقنية نحن سعيدين أن شعبنا يشهد إزاحة الستار عن أحد المنتجات العظيمة للصناعات الدفاعية والوطنية. كما يعلم الشعب كافة أن أحد الأسس في القدرة العسكرية والاقتصادية لكل بلد قدرته وتمكنه ونشاطه في مجال العسكري والمدني. زملائنا في إنتاجات الصناعات الجوية وبقية المؤسسات، مؤسسة العلم التقنية في رئاسة الجمهورية وأيضا باقي الوزارات استطاعوا بإعادة تصميم هذه الطائرة وأن يتم إزاحة الستار عنها في هذا اليوم. هناك مميزات تختص بها هذه الطائرة، بداية ستؤمن حاجة البلد في بالنسبة للطائرة الخفيفة، ثانيا أن بلدنا معرض للكوارث الطبيعية وهذه الطائرة تستطيع أن تلبي دورا مهما جدا في هذا المجال في تقليل المصاريف. كما تعلمون نحن لدينا جغرافيا في البلاد ومطاراتنا هي بعض الأحيان تكون محدودة بال لتأمين بعض الرحلات. هذه الطائرة تستطيع الهبوط والطيران في كل الظروف وكل الأماكن, أيضا بالشحن المسافرين والبضائع تساعد كثيرا. ومن المواضيع المهمة جدا هو التقنية وتطورها في مجال الصناعة الجوية والدفاعية التي حققناها بهذا المنتج. لدينا برنامج في أن نستمر في هذا المجال وأن نوسع هذا النطاق.
أكد الأمين العام لحزب الله لبنان زيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال سيد نصر الله في خطاب: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين, وأنه لا يوجد فريق سياسي اليوم لديه الأكثرية النيابية, مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في لبنان كثيرة بحيث يصعب على فريق معالجتها لوحده حتى لو حصل على الأكثرية. وأكد السيد نصر الله على مواصلة سفيرا أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية, يؤكد التدخل السافر لهذه الأطراف في الانتخابات النيابية. تجري محادثات سلام في كابول بين طالبان باكستان ومسؤولين باكستانيين بارزين, بحسب ما أعلنته الحكومة الأفغانية التي تقوم بدور الوسيط. وقال الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في بيان على تويتر إن محادثات السلام بين حركة طالبان باكستان ومسؤولين باكستانيين تجري في كابول بوساطة إمارة أفغانستان الإسلامية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
محادثات للسلام في كابول بين جماعة طالبان الباكستانية ومسؤولين باكستانيين بارزين تمخض عنها وقف مؤقت لإطلاق النار. الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد أكد في بيان على تويتر أن كابول تبذل كل ما في وسعها من أجل نجاح عملية التفاوض وتتوقع من الطرفين إبداء التسامح والمرونة, مشيرا إلى تقدم كبير في المحادثات. من جانبها أكد طالبان باكستان أن المفاوضات جارية في كابول وأن جماعة طالبان الأفغانية تقوم بدور الوسيط. كذلك أعلنت هذه الجماعة أنها مددت حتى يوم 30 من الشهر الجاري وقف إطلاق النار الذي أعلن مطلع الشهر بمناسبة عطلة عيد الفطر. وقال مصدر في جماعة طالبان باكستان إن هذه المفاوضات تجري في جو إيجابي, لكن من السابق لأوان استخلاص استنتاجات. جدير بالذكر أن جماعة طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن جماعة طالبان الأفغانية, لكن تحركها الأيديولوجي نفسه ولديهما تاريخ مشترك طويل. وتتهم باكستان جماعة طالبان بالسماح لطالبان الباكستانية باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتها, وهو أمر تنفيه كابول باستمرار. في الأثناء تواجه باكستان منذ أسابيع عودة طالبان باكستان بقوة مدفوعة بوصول جماعة طالبان إلى السلطة العام الفائت في أفغانستان. وأعلنت إسلام أباد بشكل متزايد عن تعرضها لهجمات عبر الحدود من أفغانستان منذ أن سيطر الطالبان على كابول في آب أغسطس في قضية باتت مصدر توتر دبلوماسي.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعلن دراسة مقترح تمديد الهدنة وفقا لتقييم المرحلة الحالية. غوتيريش يحذر من شبح نقص الغذاء العالمي وتعرض الملايين للمجاعة. والاحتلال يسقط أحد طائراته المسيرة بشمال فلسطين المحتلة بسبب خطأ في التشخيص. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن المجلس السياسي الأعلى في اليمن إحالة طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في 2 يونيو المقبل. وأكد المجلس السياسي الأعلى أنه سيأخذ بنظر الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقا لبنود الهدنة ضمن الأولوية تخفيف معاناة المواطنين. كما جدد المجلس تأكيده على موقفه الثابت تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزز السيادة والاستقلال لليمن. أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرا من شبح نقص الغذاء العالمي الذي سيدفع بعشرات الملايين إلى المجاعة. وخلال اجتماع وزاري في نيويورك قال غوتيريش أن الحرب في أوكرانيا ضعفت العوامل التي ساهمت في أزمة الغذاء العالمية وسرعت وتيرتها، مؤكدا أن مستويات الجوع العالمي وصلت إلى مراحل خطيرة جراء انعدام الأمن الغذائي الشديد. وطالب غوتيريش روسيا بضرورة السماح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية، لافتا إلى ضرورة تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية المتزايدة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة والقدس، أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بيت لحم و4 آخرين من رام الله و4 من القدس ونابلس، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بالمحتويات وشن حملة تمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين. أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني عن سماع دوي انفجارات قرب الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش اعترض طائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. وكانت القناة 12 للتلفزيون الاحتلال قد أعلنت أن تحليق طائرات مسيرة في الشمال هي السبب في تفعيل القبة الحديدية كما زعمت، ما دفع إلى إطلاق صفارات الإنذار. نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا، استعرضت خلاله قوتها. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحسينة: المقاومة ما زالت حاضرة وترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني، والجماهير اليوم تؤكد الالتفاف حول خيار ونهج المقاومة وعينها على القدس. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بفعل عدوان إسرائيلي لم يستطع ردع صواريخ المقاومة، فقرر ردع أطفالها بمجازر توثقها اليوم وزارة الصحة.
المعرض المصور يعبر عن المشهد التي كان خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو عام 2021. هذا المعرض يجسد الإحصائيات الرسمية التي أطلقتها وزارة الصحة، إضافة إلى أنه أيضا يظهر حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والعوائل والأطفال.
هناك طبعا جرائم ارتكبت في هذه العدوان الأخير على قطاع غزة، كما شاهدنا حوالي 16 امرأة كانت حامل استشهدت، هناك أكثر من 70 طفل استشهدوا. كان عدوان سافر لم يعني استهدف الكل الفلسطيني واستهدف المنظومة الصحية بشكل كبير.
المعرض يقام على أرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، كان شاهدا على الجريمة الإسرائيلية.
بينما يوثق الفلسطينيون جراح العدوان الإسرائيلي على غزة، كان هناك توثيق من نوع آخر على طريقة المقاومة. فسيف القدس رغم نزيف ضحاياها، إلا أن تلك المعركة شكلت نقطة تحول في الفعل المقاوم سيكون له ما بعده.
فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لمعركة سيف القدس مهرجانا وطنيا بعنوان سيف القدس لا زال مشرعا، استعرضت خلاله قوتها وبعضا من عدتها.
المقاومة ما زالت ترقب، هي حاضرة ترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني. الجماهير اليوم تؤكد التفافها حول خيار المقاومة وحول نهج المقاومة وعينها على القدس.
في معركة سيف القدس رسخت المقاومة قواعد اشتباك جديدة، ولهذا فإذا خرج السيف من غمده سيكون من خلفه هذه الأسلحة، وما خفي كان أعظم.
تناغما مع الموقف الجزائري الشعبي والرسمي، قدم نواب في البرلمان الجزائري مقترحا لإحياء مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأكدت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أنها قدمت هذا المقترح تزامنا مع الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، وذلك في مسعى لتحسين الموقف التاريخي للدولة الجزائرية الرافض للتطبيع. وجاء في المقترح أنه يحظر إقامة أي نوع من العلاقات والاتصالات والتعامل مع أي إسرائيلي بأي صورة، كما يمنع استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر ومقراتها الدبلوماسية، كما تمنع المشاركة في أي نشاط بأرض فلسطين المحتلة. قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أنه تم إجلاء أكثر من 1000 الأشخاص إلى روسيا خلال 24 ساعة الماضية مع المناطق أو من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا. وقال ميزينيتسيف أنه رغم الصعوبات التي أوجدتها كييف لمنع مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء أكثر من 17,200 شخص، من بينهم أكثر من 2000 أطفال، إلى أراضي الاتحاد الروسي في مناطق خطرة في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وأوكرانيا. عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاويشوغلو اجتماعا ثلاثيا مع السفيرة السويدية آن ليندي والفنلندي بيكا هافيتسو في العاصمة الألمانية برلين على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف الأطلسي. وعلق أوغلو قبيل الاجتماع على مساع للسويد وفنلندا للانضمام للناتو، قائلا أن أي دولة تتنضم إلى الناتو يجب ألا تدعم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، لافتا إلى أن البلدين يقدمان دعما علنيا لهذا الحزب رغم التحذيرات. وحول عرقلة تركيا انضمام فنلندا والسويد للناتو، نستمع لهذا التقرير.
معارضة تركية أفشلت اجتماع سفراء حلف الناتو في ستوكهولم المتعلق بتسليم الترشيحين الرسميين لفنلندا والسويد، خاصة أن قرار انضمام أي دولة بحاجة إلى موافقة كافة الأعضاء. فما الذي يجعل تركيا تعارض انضمام ستوكهولم وهلسنكي إلى الناتو؟
طلبنا من السويد إعادة 30 إرهابيا، قالوا لا لن تعيد الإرهابيين لكنها تطلب منا عضوية الناتو. الناتو كيان ومنظمة للأمن، لذا لا يمكننا أن نقول نعم لحرمان هذا الجهاز الأمني من الأمن.
الانتقادات التركية تصب على رفض فنلندا والسويد تسليم أعضاء المجموعات الكردية وبشكل رئيسي حزب العمال الكردستاني والحركات المسلحة الكردية في سوريا. محللون سياسيون يتوقعون أن تتم التسوية بين تركيا وحلف الناتو عبر المزج بين التنازلات والضغوط على أنقرة، فيما يرى آخرون أن الرئيس التركي بالإضافة إلى رغبته في تسوية خلافات مع السويد وفنلندا بشأن حزب العمال الكردستاني يأمل أيضا في الحصول على أسلحة أمريكية أو حتى تحسين شعبيته داخليا أو توجيه إشارة مؤاتية إلى روسيا التي يقيم معها علاقات معقدة، خاصة إنهم يرون أردوغان القائد المعتاد على المقايضات في علاقات بلاده مع الغرب، حيث يحاول تحقيق عدة مكاسب بضربة واحدة. ويشير باحثون إلى ملف تصدير طائرات مقاتلة أمريكية إلى تركيا على أنه قد يكون بين الحلول الممكنة، لكن هناك من يعتقد أن أنقرة لا يمكن أن تحصل على شيء مهم في ختام هذه المفاوضات، وهي تتصرف بطريقة متخبطة من خلال تكثيف التصريحات العلنية.
أعلنت روسيا أنها قررت طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها الدول الثلاث. وقالت الخارجية الروسية إنها استدعت سفراء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لدى موسكو وأعربت عن احتجاجها الشديد على قرار باريس وروما ومدريد طرد العشرات من أعضاء البعثة أو البعثات الدبلوماسية الروسية في تلك الدول، مؤكدة عزمها طرد أكثر من 50 موظفا من بعثاتها. وقالت الخارجية الروسية إن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا وأوروبا. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وذكرت مصادر محلية أن رتلا مؤلفا من 70 آلية، منها شاحنات محملة ومغطاة وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي، دخل عبر المعبر قادما من شمال العراق وتوجه إلى قواعد الاحتلال العسكرية بريف الحسكة. وكانت القوات الأمريكية قد أخرجت السبت الماضي قافلة من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق وآليات على متنها معدات عسكرية في الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي وحول آخر المستجدات وتطورات على الساحة العراقية. نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى الخميس تنفيذ أوامر قضائية من محكمة تحقيق نينوى والقبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم 32 كيلوغراما من الكريستال قبل الدخول لمحافظة نينوى شمال العراق. وقال القضاء أن 5 من المتهمين يحملون جنسية عربية، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب وفق المادة 4 إرهاب عن قيامه بنقل عجلة لأحد مجرمي داعش لغرض تفخيخها. إلى ذلك ألقى القوة أمنية القبض على متهم أجنبي الجنسية بسرقة محل صيرفة في محلة الكفاح وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت مصادر بوزارة الكهرباء تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق الرشيد مسيب الغازية إلى عمل تخريبي. على صعيد آخر، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بذخائر عسكرية ومعدات لوجستية من العراق إلى سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها العسكرية بريف الحسكة شمال شرق سوريا. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العابر مؤلف من 70 آلية، منها شاحنات محملة ومغطات وعدد من الصهاريج تابعة للاحتلال الأمريكي. على صعيد آخر، قدم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم شكوى رسمية ضد تركيا إلى مجلس الأمن الدولي مطالبا جميع القوات التركية بالخروج من الأراضي العراقية. وقدم بحر العلوم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي بسبب ممارسات الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، معتبرا أن هجمات حزب العمال الكردستاني ليست ذريعة بعد الآن لبقاء القوات التركية داخل أراضي العراق. وقدم المسؤول العراقي شكره لمجلس الأمن لتضامنه ودعمه المستمر لبلاده في مواجهة خطر الإرهاب. سياسيا، نفى ناظم الدباغ ممثل حكومة أربيل في الجمهورية الإسلامية اليوم الخميس ما تداولته وسائل إعلام محلية حول إجراء الزعيم الكردي مسعود بارزاني زيارة سرية إلى العاصمة طهران. وكانت أطراف عراقية تحدثت عن مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي يقدمها البارزاني، وتحمل بعض القوى العراقية الأطراف الكردية مسؤولية الانسداد السياسي لعدم اتفاقهم على مرشح لرئاسة الجمهورية. لا زال الانسداد السياسي مستمرا فيما يتصاعد الخطاب بين القوى السياسية التي فشلت لحد الآن في إيجاد توافقات على مشتركات وطنية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أثار الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأم تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام مثل زلة لسان وقع فيها حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وزعم بوش خلال كلمة له في حشد من الأمريكيين أن النظام الانتخابي في روسيا هو السبب في التصعيد في أوكرانيا، وقال أن الانتخابات الروسية مزيفة والنتيجة هي غياب المساءلة وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق، ثم استدرك قائلا أعني أوكرانيا. ووسط ضحكات الحضور وقولهم والعراق أيضا، تابع بوش مرتبكا لتجاوز الموقف المحرج: أنا عمري 75 عاما. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران حققت إنجازا رائعا في معركة الحظ الاقتصادية وباتت نموذجا لكل الأحرار. إيران تزيح الستار عن طائرة سيمورغ الخفيفة للشحن وحالات الطوارئ. والسيد نصر الله يقول أن نتائج الانتخابات اللبنانية أثبتت التمسك بالمقاومة والدولة القادرة والعيش الواحد. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل سلمان الفارسي. القسم الثالث.
حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن بداية حياة الصحابي سلمان الفارسي، وتعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هداه للحقيقة. فبينما هو في طريقه للضيعة التي كلفه أبوه لسقيها، سمع تراتيل مجموعة من النصارى عند سفح الجبل قرب قريته، فاقترب منهم ليستمع، فدعوه وتعرف على دينهم، وعلم أن منبع هذا الدين هو من الشام. وعندما رجع لأبيه دار بينهما حديث، لم يقتنع أبوه بما حدثه، فعمد إلى حبسه خشية الابتعاد عن المجوسية. ولكن سلمان بعث لهؤلاء النصارى لأن يعلموه عن زمن رحيل أي قافلة قاصدة الشام ليلتحق بهم، وفعلا حدث ذلك. ولما وصل الشام أخذ يتنقل من راهب لآخر بعد وفاة الأول، غايته التعرف والوصول إلى الحقيقة الناصعة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب، لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز.
عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك. هيا التحق بنا. هيا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط. إنها بقرات سمان وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد،
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته وماشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمر؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
لا تتوقع أنه سيقاومنا.
كلا، لا لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمر، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرم، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمر.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة،
أنت يا سلمان، أنت،
ها، لبيك،
مد يديك.
يدي؟
أجل،
تفضل. لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني، ماذا اقترفت بحقكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت دعني، ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم. ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل،
أين شيمتكم وأنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عنه.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم.
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخرس.
باعوه ليهودي من بني قريظة، فأمره بالعمل في نخلة كان يملكها. وفي يوم من الأيام جاء ذلك اليهودي ابن عم له وطلب منه إعانته بعبد من عبيده الأصحاء لجني التمر في مزرعته. فقدم له سلمان لما وجد فيه من بأس وقوة. وبينما كان سلمان مشغولا في قطف التمر من أعلى إحدى النخيل، وإذا برجل من بني عمرو ابن عوف جاء ذلك اليهودي.
ما بك يا ابن العم؟ أراك مكفهر الوجه في هذا اليوم السعيد، إنه يوم جني المحاصيل. اضحك، تبسم.
اتركني يا ابن العم وشعني، قاتل الإله بني قيلة.
ما بهم بني قيلة؟ ماذا جرى لهم؟
مررت بهم توا وهم مجتمعون على رجل بقبى قدم عليهم من مكة.
ما بهذا الرجل وما شأنه؟
يزعم أنه نبي.
نبي؟
نبي؟
نعم،
ماذا
نبي.
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ يعني أنه سيسفه أحلامنا؟ يعني أنه سينتزع نفوذنا وتسلطنا؟
لا كان ذلك يا رجل.
ها؟ ماذا؟ ماذا قلت يا سيدي؟
خذ أيها العبد، خذ
سيدي.
ما شأنك أنت وهذا الخبر؟ أقبل على شأنك في عملك وإلا حطمت رأسك. هيا تحرك، هيا تحرك.
عفوا سيدي، عفوا.
ارجع لعملك وبسرعة، ارجع.
الحمد لله، أنهيت عملي وهذا السيد غاب في نوم عميق. أين وضعت كيس التمر؟ نعم هذا هو، إنه مقدار كاف. لا بأس به، سأكتفي بالخبز. إنك أيها التمر ستوصلني إلى هدفي، لأذهب لذلك الرجل وأختبر العلامات التي أخبرني بها راهب عموريا. توكلت عليك يا رب، فأنت سندي ومعيني. عفوا يا رجل، اجتمع عندي ما أردت أن أتصدق به، فبلغني أنك رجل صالح وأتيت قبا ومعك رجال من أصحابك غرباء، وربما بعضهم ذو حاجة فرأيتكم أحق به. أرجو قبوله مني.
أحسنت يا رجل، أحسنت. يا قوم، يقول لكم رسول الله: كلوا من هذا التمر.
حباً وكرامة، حباً وكرامة.
سبحان الله، لم يمد يده لطبق التمر، لم يأكل منه. هذه واحدة من تلك العلامات. لأرجع لحجرتي وأعود إليهم غدا. عذرا أيها الرجل الصالح، أحببت كرامتك ليلة البارحة وأعجبتني، وإنني رأيتك لا تأكل الصدقة. هذه هدية، نعم هدية وليس الصدقة. من علي واقبلها مني.
يقول لك رسول الله حبا وكرامة: يا قوم، يا قوم، يدعوكم رسول الله ويقول لكم: تعالوا وشاركوني، تناولوا هذا التمر من هذا الرجل. تفضلوا، تفضلوا.
عفوا يا أخي، أراكم تهمون لفعل شيء ما.
نعم يا أخي، نعم، نريد تشيع جنازة أحد أصحابنا إلى بقيع الغرقد.
أتسمحون لي بمرافقتكم؟
إن أحببت فبكل سرور، أنت مخير.
شكرا جزيلا،
لا إله إلا الله. لا
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
خيرا يا أخي، أراك تحوم حول رسول الله، ماذا تريد منه؟
ها؟ انظر، رسول الله يكشف عن ردائه.
عن إذنكما،
ما بك يا أخي؟
إنه هو.
من؟
إنه هو والله.
ماذا تقصد؟
خاتم النبوة.
خاتم النبوة؟
دعني أقبله يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله.
بوركت يا أخي بوركت. يقول لك رسول الله اجلس ليحدثك يا سلمان، اجلس.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
حدث سلمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن سمع قصته دعاه للإسلام وشريعته، فقبلها سلمان واستوعبها بكل حواسه، فدخل الإيمان قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كاتب صاحبك ليعتقك. فكتبه سلمان على 300 نخلة 40 أوقية. فطلب الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار إعانة أخيهم، فأعانوه بالنخل، وغرسها النبي صلى الله عليه وآله بيديه الكريمتين له، فصحت كلها، وقدم له من أموال الغنائم فأعتق.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل.
وهبل، لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا. إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان. فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل.
صدقني، صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفؤ لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى ابن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال، ما أجمل ما قال.
قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما.
بارك الله بهما.
عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم. يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد، وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم،
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم
ما قلت يا سلمان.
أحسنت
نعم الرأي رأي
بورك يا سلمان.
بورك فيه.
يا قوم يا قوم اسمعوني، رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله،
لبيك يا رسول الله، لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم. حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.